الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا شيخنا خير المبارك فيه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الماء لا ينجس شيئا إلا ما غلب ريحه وطعمه ولونه، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرج ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. قال: وللبيهقي: الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة بضم الهمز اسمه صدي بن أبي مهملتين.
ضم الهمزة واصلح الهمز.
صدي بن مهملتين، الأولى مضمومة والثانية مفتوحة ومثنى تحتية مشددة. الباهلي بموحدة.
صدي بن حجلة، وهو أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن يكنى بهذه الكنية من الصحابة رضوان الله عليهم. ذكر ابن الأثير في أسد الغابة في هذه الكنية أربعة: هذا وأسعد بن زرارة وإياس بن ثعلب الحارثي، وآخر يقال له الأنصاري، الله أعلم بثبوت صحبته، لكن ذكره ابن الأثير. تفضل.
قال الباهلي بموحدة نسبة إلى باهلة، في القاموس باهلة قوم اسم أبيه عجلان. قال ابن عبد البر: لم يختلفوا في ذلك، يعني في اسمه واسم أبيه. سكن أبو أمامة مصر ثم انتقل عنها وسكن حمص.
وأكثر روايات يعني الروايات عنه عن الشاميين يروونها، سكن حمص، حمص الشام، كثيرا ما تكون رواية الشاميين عنه.
قال: ومات بها سنة 1، وقيل سنة 86، وقيل وآخر من مات من الصحابة بالشام. كان من المكثرين في الرواية عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
لم يبلغ حد الألف. ذكر له ابن حزم رحمه الله في أسماء الصحابة الرواة 250 حديثا، ذكر له هذا القدر، والله أعلم. وهذا في الحقيقة كثير بالنسبة لغيره.
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. المراد أحدها كما يفسره حديث البيهقي.
المقصود كما يفسره اللفظ الذي عند البيهقي، وما هو حد مستقل، إنما هو الحديث نفسه، إنما اللفظ الذي عند البيهقي.
قال أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. قال الذهبي في حقه: أبو حاتم،
يعني تقدمت ترجمة ابن ماجه، فهنا يترجم لأبي حاتم.
قال أبو حاتم: هو الرازي الإمام الحافظ الكبير محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أحد الأعلام، ولد سنة 95 و100 عليه إلى أن قال: قال النسائي ثقة. توفي أبو حاتم في شعبان سنة
أرفع من ثقة. أرفع أبو حاتم الرازي إمام، أرفع من ثقة، يستحق ثقة مكررة.
قال: توفي أبو حاتم في شعبان سنة 77 و200 وله 82 سنة. وإنما ضعف الحديث لأنه من رواية رجدين سعد بكثر الراء وسكون المعجمة. قال أبو يوسف: كان رجدين رجلا صالحا في دينه، فأدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث وهو متروك.
تركه النسائي. وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي: المجلد الأول 96 من الطبعة التي عليها عتري. المشتغلون بالتعبد الذين يترك حديثهم على قسمين: منهم من شغلته العبادة عن الحفظ فكثر الوهم في حديثه، وذكر منهم رجدين بن سعد، ومنهم من كان يتعبد، القسم الثاني الذي كان يتعبد بالوضع مثل بعض المتنسك الذين كانوا يضعون يقولون نحن نكذب له لا نكذب عليه، هؤلاء ضلال، مثل غلام خليل الذي اسمه أحمد بن محمد بن غالب وزكريا بن يحيى الوقار، هكذا ذكر ابن رجب رحمه الله زيادة أنه المتنسكة من عندنا.
قال: وحقيقة الحديث الضعيف وما اختل فيه أحد شروط الصحيح والحسن.
يعني قوله أحد شروط الصحيح والحسن بمعنى لو قال اختل فيها أحد شروط الحسن استغني بها كلمة صحيح، لأن الحسن دون الصحيح، هذا انتقد هذا التعبير لكن لا بأس.
قال: وله ستة أسباب معروفة سردها في الشرح.
سردها المغربي رحمه الله في البدر التمام، فقال في الجلد الأول صفحة 37 من البدر التمام النسخة التي عندي: عدم الاتصال وعدم عدالة رجاله وعدم سلامته من كثرة الخطأ والغفلة وعدم مجيئه من غير وجه إن كان في الإسناد مستورا وعدم حصول شذوذ وعدم حصول علة، هذه ستة.
قال: والبيهقي هو الحافظ العلامة شيخ خراسان أبو بكر أحمد بن حسين، له التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها، كان زاهدا ورعا تقيا، ارتحل إلى الحجاز والعراق. قال الذهبي: تآليفه تقارب 1000 جزء.
يعني اتفق مع الهاجري في الكنية واسم الجد واسم الأب، الهاجري أبو بكر محمد بن حسين وهذا أبو بكر أحمد بن حسين وذاك أرفع.
قال: وبيهق بموحدث مفتوحة ومثنى تحتية ساكنة وهاء مفتوحة فقاف بلد قرب نيسابور، أي وراء، أي رواه بلفظ الماء طهور إلا إن تغير ريبه أو طعمه أو لونه.
قبل هذا قوله تآليف له تآليف، قال الذهبي تآليفه تقارب 1000 جزء. الذهبي ترجم له في السير ترجمة جميلة ولقبه شيخ الإسلام في أعلام النبلاء، وقال قال الجويني: ما من فقيه شافعي إلا والشافعي عليه منة إلا أبا بكر البيهقي، فإن المنة له على الشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبه. قال الذهبي: أصاب أبو المعالي، هكذا هو، ولو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهبا اجتهد فيه لكان قادرا على ذلك لسعة علومه. وهم يقولون الذين خدموا المذاهب، ابن عبد البر خدم مذهب مالك خدمة طيبة، ويعني يعتبر له منا على كتب مالك. البيهقي خدم كتب الشافعي رحمه الله خدمة فائقة وله منا على مذهب الشافعي. الطحاوي خدم مذهب أبي حنيفة وله منا على يعني مذهب أبي حنيفة. ابن قدامة خدم مذهب أحمد لكن دون هؤلاء، لا شك أنه مذهب أحمد اعتنى به كثيرون.
قال رحمه الله تعالى: بلفظ الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه، عطف عليه بنجاسة، الباء سببية أي بسبب نجاسة تحدث فيه. قال المصنف: قال الدارقطني
يعني كله، يعني قوله الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه عطف عليه، يعني معطوف بعضها على بعض، بنجاسة الباء سببية أي بسبب نجاسة.
قال المصنف: قال الدارقطني ولا يثبت هذا الحديث.
ما أدري لماذا ما ترجم للدارقطني هنا، هو علي بن عمر الحافظ معروف له ترجمة في سير أعلام النبلاء جميلة، ترجمة واسعة، ومن ذلك أثنى عليه الذهبي رحمه الله في سعة علمه وحفظه وإتقانه. قال: فإن كان العلل أملاها من حفظه فإنه، فإن هذا يشهد له أنه إلى آخر ما ذكره. تفضل.
قال: وقال الشافعي: ما قلت إن أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجسا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله. وقال النووي اتفق المحدثون على تضعيفه، والمراد تضعيف رواية الاستثناء لا أصل الحديث.
أي قوله إلا ما طرع على كذا الماء طهور إلا إن تغير، بقي الحديث ضعيف، رشدين ما يصلح بالشواهد، فيبقى الحديث كله ضعيف. أما يعني ثبوته من حديث أبي سعيد وما تقدمه من طريق أخرى، قوله لا أصل الحديث معنى أنه يندرج تحت أصل، أما هذا فما يصلح بالشواهد، رشدين ما يصلح بالشواهد.
قال فإنه قد ثبت في حديث بئر بضاعة،
مش متقدم عن أبي سعيد قبل هذا،
ولكن هذه الزيادة قد أجمع العلماء على القول بحكمها. قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن الماء القليل الكثير إذا وقعت فيه نجاسة تغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس.
ما مر به إجماع من المنذر؟
قال ابن المنذر نعم. قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقع فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس، فالإجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير أحد أوصافه لا هذه الزيادة.
وكما علمت الإجماع مبني على عمومة الدليل.
قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس، خرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. قال الصنعاني رحمه الله عن عبد الله بن عمر هو ابن عمر بن الخطاب أسلم عبد الله صغيرا بمكة وأول مشاهده الخندق وعمر وروي عنه خلائق كان من أوعية العلم،
هو وابن عباس وابن عمرو وابن الزبير يسموا يلقبوا يقال لهم العبادلة، أبناء عمرو أبناء عباس وعمرو وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرر، قالوا لأنه تأخر موتهم وأخذ عنهم العلم أناس كثير واحتيج إليهم أكثر، فلهذا خصوهم.
قال كانت وفاته بمكة سنة 73 ودفن بها بذي طوى في مقبرة المهاجرين. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث بفتح المعجمة والموحدة وفي لفظ لم ينجس هو بفتح الجيم وضمها كم للقاموس، أخرجه الأربعة وصاحب ابن خزيمة تقدم ذكره في أول حديث والحاكم والإمام الكبير إمام المحققين أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف من البيع صاحب التصانيف ولد سنة 21 و300 وطلب هذا الشأن ورحل إلى العراق وهو ابن 20 وحج ثم جال في خراسان وما وراء النهر وسمع من 2000 شيخ أو نحو ذلك، حدث عنه الدارقطني وأبو يعلى الخليلي
وهو أيضا حدث عن الدارقطني، كلاهما حدث عن الآخر كما في ترجمتهما.
قال حدث
عنه الدارقطني وهو حدث عن الدارقطني
حدث عنه الدارقطني وأبو يعلى الخليلي والبيهقي وخلائق، وله التصانيف الفائقة مع التقوى والديانة، ألف المستدرك وتاريخ نيسابور وغير ذلك.
تاريخ نيسابور مفقود، وإلا فيقولون إنه ليس له نظير في بابه في كتب التراجم، ولو وجد لكان مغنيا عن كثير من غيره، وهو شديد أقصد فيه شأنه شأن غيره من المدققين في تاريخ نيسابور، ليس عنده تساهل فيه كما في المستدرك، هكذا أفادنا الشيخ رحمه الله، ومنه جزء نموذج هكذا، ما يعني عبارة عن نموذج مما وجد مطبوعا من تاريخ نيسابور، جزء صغير جزء واحد.
النموذج قرأت في مقدمة يقول هو عبارة عن تخصيص لأحد العلماء ليس أنهم التاريخ
نيسابور. نعم.
قال ولد سنة 21 و300 وطلب هذا، قال وله التصانيف الفائقة مع التقوى والديانة، ألف المستدرك وتاريخ نيسابور وغير ذلك، وتوفي في شهر صفر سنة 45. ابن حبان بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة. قال الذهبي هو الحافظ العلامة أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي صاحب التصانيف، سمع أمما لا يحصون من مصر إلى خراسان، حدث عنه الحافظ وغيره. كان ابن حبان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار، عالما
البيهقي، وجملة من ذكرها من تلاميذ الحاكم. وهكذا الحاكم من تلاميذ ابن حبان، وابن حبان من تلاميذ ابن خزيمة، ومن تلاميذ أبي يعلى، ويأخذون كابر عن كابر يعني، بس هذه المشاهير.
كان ابن حبان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار، عالم بالطب والنجوم وفنون العلم، صنف المسند الصحيح والتاريخ وكتاب الضعفاء.
المسند معروف الذي هو يسمى صحيح ابن حبان وقاله التقاسي، والتاريخ الظاهر الثقات يعني تاريخ الثقات، وكتاب الضعفاء هو المجروح، كتاب المجروحين، وله روضة العقلاء وله عدة كتب، لكن هذه أشهرها التي ذكرها هنا.
قال وفقه الناس سمرقند،
فقه الناس،
فقه
ايه درسهم فقههم،
وفقه الناس في سمرقند. قال الحاكم كان ابن حبان من أوعية العلم والفقه واللغة والوعظ، من عقلاء الرجال، توفي في شوال 354، وهو في عشر الثمانين. وقد سبقت
أصله تميمي، أصله من بني تميم كان تلك القبيلة، وهو من مواليد أفغانستان، وقد تكلموا فيه. من أجل ذلك أتيت بميزان الاعتدال من أجل ما ذكروا عنهم في مسألة الحد وما الحد. فقرأ من هنا إن شاء الله نتبدأ محمد إلى آخره، سردها سردا جزاك الله خيرا.
قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بترجمة ابن حبان من كتاب الميزان، قال محمد بن حبان أبو حاتم البستي الحافظ صاحب الأنواع ومؤلف كتاب الجرح والتعديل، وغير ذلك كان من أئمة زمانه وطلب العلم على رأس 300، وأدرك أبا خليفة وأبا عبد الرحمن النسائي، وكتب بالشام والحجاز ومصر والعراق والجزيرة وخراسان، ولا قضاء سمرقند مدة، وكان عارفا بالطب والنجوم والكلام والفقه رأسا في معرفة الحديث، وقد سمع ببخارى من عمر بن محمد بن بخير المجيد، قد سكن قبل 40 سنوات بنيسابور وبنى الخنائق الخناقاه، وحدث بمصنفاته، ثم رد إلى وطنه. وقال الإمام أبو عمرو بن الصلاح وذكره في طبقات التابعية، غلط الغلط الفاحش في تصرفه، وصدق أبو عمرو، وله أوهام كثيرة تتبع بعضها الحافظ ضياء الدين، وقد بدت من ابن حبان هفوة وطعنوا.
بالنسبة لكتابه صحيح ابن حبان، المشهور بصحيح ابن حبان، يعتبر من مصادر الشواذ، فيه شواذ كثير.
قال فطعنوا فيه لها. قال أبو إسماعيل أنصاري شيخ الإسلام سأل في يحيى بن عمار عن أبي حاتم بن حبان، فقال رأيته ونحن أخرجناه من سجستان، كان له علم كثير ولم يكن له كبير دين، قدم علينا فأنكر الحد لله فأخرجناه. قلت إنكار الحد وإثباتكم للحد نوع من فضول الكلام والسكوت عن الطرفين أولى إن لم يأتي نوع.
يعني تعقب الذهبي على أبي إسماعيل وعلى يعني ماذا ابن حبان عليهما جميعا، أن هذا مما لا دليل عليه، لا هذا ولا هذا.
قال إن لم يأتي نص بنفي ذلك ولا إثباته، والله تعالى ليس كمثله شيء، فمن أثبته قال له خصمه جعلت لله حدا برأيه، ولا نص معه بالحد، والمحدود المخلوق تعالى الله عن ذلك. وقال هو للنافي ساويت ربك بشيء المعدوم، إذا المعدوم لا حد له، ومن نزه الله وسكت سلم وتابع السلف.
تعقبوا على الطحاوي في قوله تعالى أن الحدود والغايات والأعضاء والأجزاء والأدوات، قال هذا من جنس كلام أهل الكلام، ومثل هذا الذي لا دليل على إثباته ولنا فيه الأولى تركه والبعد عنه.
قال أبو إسماعيل الأنصاري سمعت أبو الصمد محمد يقول سمعت أبي يقول أنكروا على ابن حبان قبله النبوة والعلم والعمل، حكموا عليه بالزندقة وهجروه، واغتسل فيه إلى الخليلة فأمر بقتله، وسمعت غيره يقول لذلك أخرج إلى سمرقند. قلت ولقوله هذا محل سائر إن كان عناه أي اعتماد النبوة على العلم والعمل، لأن الله لم يأتي النبوة والوحي إلا من انتصر يؤتي النبوة والوحي إلا من انتصر بهذين النعتين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصير بالوحي عالما ويلزم من وجود العلم الإلهي العمل الصالح. فصدق بهذا الاعتبار قوله النبوة العلم اللدني والعمل المقرب إلى الله. فالنبوة إذن تفسر في وجود هذين الوصفين كاملين، ولا سبيل إلى تحصيل هذين الوصفين بكمالهما إلا بالوحي الإلهي، وهو علم يقيني ما فيه ظن وعلم.
التأويل الذهبي الآن من باب إحسان الظن ابن حبان وصدق رحمه الله، يعني قوله النبوة العلم والعمل معنى تبتغي ذلك، أنه لا بد من علم لها من وحي، وأيضا هم ذروة العاملين بطاعة الله عز وجل، فلا هذا ما عليه غبار كلامه، سيأتي أيضا استدراك عليه.
قال وعلم غير الأنبياء منه يقين أكثره ظني، ثم النبوة ملازمة للعصمة، ولا عصمة لغيرهم ولو بلغ بالعلم والعمل ما بلغ، والخبر عن شيء يصدق بعضه يصدق ببعض أركانه وأهم مقاصده، غير أننا لا نسوغ لأحد إطلاق هذا إلا بقرينة، كقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة وإن كان عنا الحصر، أي ليس شيء إلا العلم والعمل، فهذه زندقة وفلسفة.
الكلام يعني جيد، يعني إن كان النبوة إنما هي العلم والعمل وليس هناك وحي وليس هناك ميزة، ويشارك الأنبياء غيرهم من العاملين، هذه زندقة. النبوة لها ميزة ولها مكانة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهذه زندقة وفلسفة. والتأويل أقرب، الذي اعتذر به بينه الاعتذار أقرب إن شاء الله. يكفينا.
قال رحمه الله
يعني زلتان عند ابن حبان، ما هما التي استدركوها عليه؟ أولا الحد، إنكار الحد، وهذه مسألة لا المثبت لها ولا النافي لها، يقر على ذلك لا هذا ولا هذا. الحافظ ابن حجر دافع عن ابن حبان في لسان الميزان بدفاع غير مقبول، يعني بمعنى أن هذا كان تعصبا، لا يظهر أنه هفى كما قال الذهبي رحمه الله، حصلت منه هفوة. نعم. والثاني مما انتقدوا عليه قوله النبوة إنما هي، ما قال إنما، قال النبوة العلم والعمل، إنما العلم والعمل معنى أنها إن حصرها في العلم والعمل وأنه لا مزيد على ذلك، فهذا زندقة وفلسفة. وإن كان عنا أن من لازم النبوة العلم والعمل فهذا صائغ، هذا صائغ.
فقد سبق الإشارة إلى أن هذا الحديث هو دليل الشافعية في جعله من كثير ما بلغ القلتين، سبق اعتذار الهدوية والحنفية عن العمل به بالاستغراق في متنه، إذ فيه رواية إذا بلغ ثلاث قلال، وفي رواية قلة، وبجهالة قدر القلة وباحتمال معناه، فإن قوله لم يحمل خبث يحتمل أنه لا يقدر على حمل.
هو يشير بالاضطراء إلى اضطراب في الحديث، الحديث يعني طرق كل هذه ضعف، حتى إن العلاء جمع فيه رسالة يعني وحسن بمجموع ما ذلك أثبت عدد منهم العلم، من طرق يصلح ومنهم من ضعفه على يعني بطرقه كلها. الصواب قبول الحديث، وله معنيان لا شيء تذكر الصنعان، قول لا يحمل الخبث.
قال بل يضره الخبث ويحتمل أنه يتلاجى فيه الخبث، وقد أجاب
الشافعي. المعنى الأول لا يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، بمعنى أن الخبث يأثر فيه ما زال في حيز القليل، على هذا المعنى. المعنى الثاني إذا بلغ الماء قلتين فإنه ماء كثير لا يأثر فيه الخبث، لا يأثر فيه الخبث، يتلاشى فيه، يزول فيه. هذا القول فيه نظر، معنى الثاني فيه نظر، فإن الخبث منه ما هو قليل ومنه ما هو كثير، فإن حمل على النوع القليل الذي يتلاشى فيه لا بأس، وإن حمل على النوع الكثير الذي قد يغمره أو يخالطه بما يغير أحد أوصافه فليس ثم، لا يقبل هذا.
قال وقد أجاب الشافعي عن هذا كله، وقد بسطه في الشرح إلا الأخير، ولم يذكره كأنه درجه لضعفه، لأن الرواية لم ينجز صريحة بعدم احتماله المعنى الأول.
أي لم يشمل الخبث بمعنى لم يضره.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه.
نكتفي بهذا ولا نأخذ؟ نمشي. اللهم جزاكم الله خيرا. على هذا